السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصيام في السفر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب، فأفطر الناس. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه، فيصوم عروة ونفطر نحن، فلا يأمرنا بالصيام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصيام في السفر، يعني في حكمه، ودلت أحاديث الباب على جوازه، على جواز الصيام في السفر، وجاءت أحاديث أخرى تدل على كراهته والأمر بالفطر، وجاء ما هو أشد من ذلك من وصف من تابع الصيام بالعصيان، حيث قال عليه الصلاة والسلام في حق بعضهم: أولئك العصاة. فصام النبي عليه الصلاة والسلام وصام أصحابه معه، وثبت عنه أنه أفطر في السفر، صام وأفطر، وكان الصحابة يسافرون معه عليه الصلاة والسلام، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. وبهذا أخذ جمهور أهل العلم على أن الصوم في السفر صحيح، ومجزئ ومسقط للطلب، وأنه إذا كان لا يشق على المسافر فهو أفضل من الفطر، لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ويشمله قوله جل وعلا: وأن تصوموا خير لكم. أما من شق عليه الصيام فالفطر في حقه أفضل، وإن زادت المشقة عصى بصيامه، فالمسألة تتبع المشقة. من أهل العلم من يرى أن الصيام في السفر لا يصح وليس من البر، والصائم في السفر أولئك العصاة، يعني النظر إلى بعض النصوص دون بعض. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يقول بعض أهل الظاهر أن الصيام في السفر لا يجزي، لأن الواجب عليه عدة، صام أو لم يصم عليه القضاء، فدل على أنه لا يجزي الصيام في السفر. والعامة أهل العلم يقدرون، من كان منكم مريضا أو به أذى، أو من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فالواجب عدة، يقدرون فأفطر لكي تلتئم النصوص وتجتمع. يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن الإمام الجليل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء المشهورين، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا من مراسيل الصحابة، لأن ابن عباس لم يشهد القصة لأنه كان مقيما مع أبويه بمكة ولم يكن معهم حال السفر. عن عبد الله بن عباس، ومراسيل الصحابة معروفة أنها لا حكم الاتصال، ونقل عليه الاتفاق، وإن خالف من خالف كأبي إسحاق الإسفرايني. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الواصل على الصواب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لعشر خلون من رمضان سنة 8 عام الفتح، خرج إلى مكة في رمضان لعشر خلون منه، فصام حتى بلغ الكديد، حتى بلغ الكديد. قال البخاري بعد رواية الحديث: قال أبو عبد الله: الكديد ماء بين عسفان وقديد، ماء بين عسفان وقديد. جاء في رواية صحيحة: حتى إذا بلغ عسفان. وفي مسلم: فلما بلغ كراع الغميم. وهي قصة واحدة، فالذي عندنا الكديد، وجاء في رواية صحيحة عسفان، وجاء في أخرى وهي صحيحة أيضا كراع الغميم. يقول القاضي عياض: اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والكل في قصة واحدة وكلها متقاربة. المواضع الثلاثة كديد، كراع الغميم، وعسفان، كلها متقاربة، والجميع من عمل عسفان، الجميع من عمل عسفان، يعني كلها تابعة لعسفان. فمن قال أفطر بعسفان نظر إلى المعنى الأعم الأشمل، الموضع الأعم الأشمل. ومن ذكر الكديد أو كراع الغميم فلتقاربهما، ولعل بعضهم أفطر في الكديد وبعضهم أفطر في كراع الغميم وبعضهم استمر إلى أن وصل الثاني. المقصود أنها متقاربة فلا اختلاف. فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. أفطر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بلغه أن بعض الناس شق عليه الصيام، بلغه أن بعض الناس شق عليه الصيام، فأفطر عليه الصلاة والسلام دفعا للحرج والمشقة على أصحابه، لأنه لو لم يفطر لن يفطر من معه ولو شق عليهم الصيام. لأنهم لا يسهل عليهم مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام ولو مع المشقة لما عرف من حرصهم على الخير وعدم تساهلهم في أمور دينهم. فأفطر الناس منهم من استمر على صيامه مع وجود المشقة ومع رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يفطر وهو يشرب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عنهم قال أولئك العصاة، لأن الدين دين رحمة وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه رخصة من الله جل وعلا، فعلى المسلم أن يقبل هذه الرخصة لا سيما إذا شقت عليه العزيمة. يقول الزهري وكانوا يعني الصحابة يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر السياق يدل على أن الزهري يرى أن الصيام في السفر منسوخ، أن الصيام في السفر منسوخ، لكنه لم يوافق على ذلك. والقاعدة صحيحة، يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التعارض وعدم إمكان الجمع، فيأخذون بالأحدث فيعدونه ناسخا، يعدونه ناسخا لما قبله عند التعارض وعدم إمكان الجمع. أما إذا أمكن الجمع بالقول الذي أسلفناه فإنه لا يلجأ إلى الجمع، لا يلجأ إلى النسخ، لأنه إبطال كلي للحكم، رفع كلي للحكم. نعم قد يحمل على حالة خاصة، فالتخصيص رفع جزئي وهو أخف من القول بالنسخ. يقول القاضي عياض إنما يكون ناسخا إذا لم يمكن الجمع، والجمع ممكن، لأن يحمل الفطر على من يشق عليه الصيام والصيام على من لم يشق عليه، يعني كما قدمنا. في الحديث رد على من يرى أنه من استهل عليه الشهر في الحضر ثم سافر بعد ذلك، رد على من يقول أن من استهل عليه الشهر وشهد أول الشهر في الحضر أنه ليس له أن يفطر، لقوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا شهد الشهر، شهد أول الشهر فيلزمه أن يصوم بقية الشهر. لكن الحديث نص في الموضوع، نص في الموضوع، وهو مبين لما أجمل في الآية. يقول حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام عن مولاه أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبهم، وإبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول فلا يضر إبهام الصحابي. من البيهقي في مواضع وصف ما جاء على هذا النحو مما أبهم فيه الصحابي وصفه بالإرسال، قال هذا حديث مرسل. على كل حال هو ليس بالمرسل، متصل، فيه راوي لم يسم، ما سمي هذا الراوي، وجهالته لا تضر لأنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح وكانت العدة 10,000، 10,000، النبي عليه الصلاة والسلام خرج 10,000 من المدينة إلى مكة للفتح، وقيل هم 12,000، وجمع بين القولين بأن الذين خرجوا معه من المدينة 10، ثم لحق به من خارج المدينة تكملة العدة. أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم، هذا تعليل للأمر بالفطر لأن فيه التقوي على العدو. التقوي على العدو سيما مع السفر، لأن هذه العلة المنصوصة لا شك أنها معتبرة وجودا وعدما، فإذا كان عدم فطرهم أنشط لهم وأقوى لهم على سرعة الجري والكر والفر، هذه مسألة أخرى، ولا تطرد هذه العلة في غير هذا الموضع. تقووا لعدوكم، لوجود عدو، لكن قد يقول قائل إذا كان الفطر يتقوى به الطالب مثلا على في دراسته، أو يتقوى به العامل في عمله كما أفتى بعض الناس لمن يشق عليه الصوم أثناء العمل أو أثناء الدراسة يفطر ليتقوى بعمله لأن العمل متعدي النفع وهذا قاصر، إلى غير ذلك من التعليلات. لكن هذه الأقاويل لا عبرة بها، لأن صوم رمضان فريضة وركن من أركان الإسلام، لا تنتهك هذه الفريضة بمثل هذه الأعذار. فالتقوي إنما هو على العدو، وهنا في السفر أيضا. لكن لو دهم العدو بلدا من بلدان المسلمين وأرادوا الدفاع عن بلدهم وهم صيام فشق عليهم ذلك، قلنا التقوي بالفطر على العدو منصوص عليه. لكن لا بد أن يكون لهذا الفطر أثر في صد العدو، بأن يكون الصيام يضعف المسلمين عن صد عدوهم ويمكن العدو من الاستيلاء عليهم يتقوى على عدوهم، لأن العلة منصوصة. نعم وصف مؤثر وهو السفر، لكن السفر وصف مؤثر مبيح للفطر ولو لم يوجد عدو، فدل على أن التقوي بالإفطار على العدو قدر زائد على مجرد السفر. ظاهر ولا مظاهر؟ الآن عندنا وصفان في الحديث وكلاهما مؤثر، وصف والسفر، هم مسافرون. الوصف الثاني تقووا لعدوكم، وهذه علة نعم مستستقل بالحكم إذا وجد العدو، فعلى هذا يفطر المسلم ولو كان في الحضر إذا كان في مواجهة عدو يريد أن يستولي على بلده أو ما أشبه ذلك، فإنه حينئذ يفطر ليتقوى عليه. وأما السفر لا شك أنه وصف معتبر ومؤثر، لكنه مؤثر وحده بدليل النصوص الأخرى ليس فيها عدو ومع ذلك أفطروا. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ منه الصوم في السفر، وأنه أفضل من الفطر لأنه فعله عليه الصلاة والسلام، أمرهم بالفطر وصام. نعم، ويشمله عموم قوله جل وعلا وأن تصوموا خير لكم. قال أبو بكر بن عبد الرحمن قال الذي حدثني، هذا أيضا مبهم لكنه موصوف بأنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، الذي حدثه في مطلع الكلام قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، العرج بإسكان الراء قرية على نحو ثلاث مراحل من المدينة، ثلاث مراحل من المدينة، يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، يصب على رأسه من العطش أو من الحر، أو هذه للشك هل كان الصب من أجل الحر للتبريد أو هو من أجل العطش، ولا شك أن البرادة تكسر شدة العطش وإن كانت خارجية. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت، لأنه فهموا أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالفطر أمر إرشاد لا أمر وجوب، بدليل أنه استمر صائم عليه الصلاة والسلام. فقال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح من ماء فشرب، دعا بقدح من ماء فشرب، فأفطر الناس. ولذا ينبغي أن يقرن من أجل الاقتداء أن يقرن القول بالعمل، فالذي يصدر الأوامر ويصدر الأنظمة ثم يخالف هذه الأوامر وهذه الأنظمة لا شك أن غيره سوف يخالف. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بحلق رؤوسهم زمن الحديبية ترددوا ودخل على أم سلمة وشكى إليها ما حصل من عدم امتثالهم لأمره عليه الصلاة والسلام، فقالت: احلق رأسك، فحلق النبي عليه الصلاة والسلام رأسه فكادوا أن يقتتلوا، بادروا إلى الحلق. وهنا لما أفطر عليه الصلاة والسلام أفطر الناس، يؤخذ من هذا أن مبادرة الآمر لا شك أن لها أثرا في تمام الائتساء والاقتداء. ومثل هذا ما يظن بهم أنهم خالفوا أمره معاندة، إنما خالفوا أمره رغبة في الخير، لأن الصيام من أفضل الأعمال، وظنوا أن هذا الأمر الذي وجهه إليهم عليه الصلاة والسلام إنما هو من أجل الرأفة بهم، وإن كان الأفضل الاستمرار على الصيام، فرأوا الأخذ بالعزيمة. لكن لما أفطر تضافر القول والفعل منه عليه الصلاة والسلام، فلم يكن لهم مندوحة حينئذ من الفطر فأفطر الناس. يقول: حدثني ما عن مالك عن حميد الطويل عن أنس، نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بالعزيمة، نعم، ولذا قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدمه، ونهى عن ذلك، عن طول القيام الذي يشق على المصلي بحيث يحمله على الترك، نعم، ما اكلفوا من العمل ما تطيقون. لكنه عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأحب أن يكون عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا. اللهم صل على محمد. يقول: حدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس، في رواية مسلم: أخبرني أنس ابن مالك وقد سئل عن صوم رمضان في السفر أنه قال: سافرنا، في البخاري: كنا نسافر، سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، مجزوم بلم حرك لالتقاء الساكنين، ولا المفطر على الصائم. في مسلم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن، فإن ذلك حسن. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وهذا التفصيل هو المعتمد، وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو نص رافع للنزاع، وهو نص رافع للنزاع. يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك أيضا حسن. هذا فيه توفيق بين النصوص التي في الباب. نعم، الأصل في السفر وجود المشقة، الأصل أن السفر من لازمه المشقة، لكن ارتفعت المشقة وارتفع الخوف الذي فيه الترخص، وثبت أن السفر علة مستقلة، علة مستقلة. ولذا الذي لم يجد مشقة في سفره فأفطر، عليه شيء؟ ما عليه شيء، ما يلزمه شيء، ولو كان في سفره أكثر راحة واطمئنانا منه في بلده. هذه رخصة، صدقة من الله جل وعلا تصدق بها على عباده. فالسفر وصف مؤثر ومستقل بالحكم، لكن من صام مع عدم المشقة فهو أفضل، ومن أفطر مع وجود المشقة فهو أفضل، وبهذا تلتئم النصوص. نعم، كيف؟ ايه يعني اذا كان اميرا عليهم، يعني اتفقوا على ان يجعلوه اميرا عليهم، وراى ان الصيام يشق عليهم او لا يشق عليهم، فراى ان من مصلحتهم ان يستمروا في صيامهم او يامرهم بالفطر، له ذلك. لكن القدوة والأسوة هو النبي عليه الصلاة والسلام. وحدثني نعم من البر الصيام والسفر، هذا بالنسبة لمن يشق عليه، يحمل على هذا. نعم، وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، كذا في رواية يحيى، وجميع أصحاب مالك يرونه كما في البخاري عن أبيه عن عائشة، عن أبيه عن عائشة أن حمزة ابن عمرو الأسلمي. أما السياق الذي معنا عن أبيه أن حمزة مرسل، لأن عروة يحكي قصة لم يشهدها، عروة تابعي، فهو يشهد قصة لم يحكي ويروي قصة لم يشهدها، هذا إرسال. لكن إذا رواها عن خالته عائشة اتصلت القصة. وفي بعض طرق الحديث روايته عن صاحبها، عن حمزة بن عمرو، عن حمزة بن عمرو الأسلمي، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم، إني رجل أصوم. في رواية للبخاري: إني أسرد الصوم، إني أسرد الصوم. وفي رواية: وكان كثير الصيام. إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. والمشيئة هذه لا شك أنها بناء على الأصل في الحكم، وأن المسافر يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر. لكن إن اعترى هذا الأصل ما يرجح الصيام فالأفضل الصيام، وإن اعتراه ما يرجح الفطر ترجح الفطر، وإن زادت المشقة تعين الفطر، على ما على التفصيل السابق. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر، كان لا يصوم في السفر، لأنه يرى أن الفطر عزيمة، وأن الفطر عزيمة، وجاء وصف من استمر في صيامه بالعصيان، ولقد جاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. كل هذه جعلت ابن عمر لا يصوم في السفر مع حرصه على الخير وتحريه للاقتداء والائتساء، ومع ذلك كان لا يصوم في السفر. يروى هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يصوم في السفر. يروى أيضا عن أبي هريرة عبد الرحمن بن عوف، ومعروف عن أهل الظاهر أن الصوم في السفر، أو عن بعضهم أن الصوم في السفر لا يجزي ولا يصح، بل يتعين الفطر. وأسلفنا أنهم استدلوا بقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فالواجب عدة، صام أو أفطر، والجمهور يقدرون قبل ذلك، فأفطر فعدة، يعني فيلزمه عدة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه. نعم، كيف؟ أيوه، على حسب ما تقدم تفصيله، إن كان لا يشق بحال من الأحوال هذا الأفضل أن يستمر في صومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر. ولعموم قوله جل وعلا: فمن شهد من وأن تصوموا خير لكم. نعم، وأن تصوموا خير لكم، لكن الذي يشق عليه الفطر في حقه أفضل. وحدثني، نعم، أيه، هذا الأصل بالعصيان يترتب عليه، فإذا فعل الإنسان ما يضر به أثم، إذا فعل الإنسان ما يضر به أثم. وحدثني عن مالك عن بعض الناس مريض وينصحه الأطباء ألا يصوم، ومع ذلك يصوم ويتضرر، يزيد مرضه ويتأخر برؤه، ومع ذلك يصوم، نقول أولئك العصاة. نعم، لهذا الأمر، لأن من يرتكب ما يضر به آثم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان، عروة بن الزبير فقيه أحد الفقهاء، والإمام مالك رحمه الله يعنى بأقوال الفقهاء السبعة، يعني فقهاء المدينة من التابعين، فخذهم عبيد الله، تكرر مرارا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فخذهم عبيد الله عروة الذي معنا، قاسم القاسم محمد، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة. عروة يصوم لأنه يرى أن الصيام أفضل، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر، وثبت أن من الصحابة من كان يصوم في السفر، وكان المفطر لا يعيب على الصائم، والصائم لا يعيب على المفطر، فيأخذ بالعزيمة فيصوم عروة ونفطر نحن، فلا يأمرنا بالصيام، لأن فعلهم جائز أيضا، فالذي يترخص لا يعاب عليه ولا يؤمر بالفطر. وعلى هذا لو سافر مجموعة لرحلة أو نزهة وصام بعضهم وأفطر بعضهم لا يعيب بعضهم على بعض، لكن لو كانوا اثنين وقال واحد النبي نجمع وقال الثاني محنا بجامعين، اثنين قال واحد النبي نجمع الصلاة وقال الثاني والله محنا بجامعين التوقيت أفضل، ما دمنا جالسين التوقيت أفضل، قال الثاني خير بنجمع لا تضيق علينا، لأن هنا يفوت شيء في الصيام، ما يفوت شيء لو أفطر واحد وصام واحد، ما يفوت شيء، لكن هنا يفوت شيء وهو إيش؟ الجماعة. فهل نقول يرتكب الأدنى؟ فالذي يريد التوقيت يجمع من أجل تحصيل الجماعة، أو نقول يصر ويصلي كل صلاة في وقتها ولو فاتته الجماعة؟ المسألة افترضت في الثاني رفض، قال لا بد أن نجمع، قل أنا جامع تبي تجمع ولا كيفك؟ أن نقول لهذا يفوت الجماعة ويصر ويصلي كل صلاة في وقتها لأنه أفضل؟ نعم. أما بالنسبة لمن يقول أنه لا يصح الجمع إلا لمن جد به السير، هذه مسألة أخرى، لا يوافق صاحبه إذا كان يرى هذا الرأي ولو أدى إلى أن يصلي منفردا، لكن إذا كان يرى أن له الجمع وهو جالس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في تبوك، يجمعه جالس ما جد به السير، هذا معروف، والجمع رخصة ولله الحمد وفي ساعة، فمثل هذا يحرص على الجماعة ولو فاته الأفضل في التوقيت. ويستمر في صيامه، على كل حال الأصل الجواز، لكن إذا كان يشق عليه مشقة يتضرر بها يأثم صيامه صحيح. نعم. سفر المعصية الجمهور على أن من سافر سفرا يعصي فيه الله جل وعلا فإنه لا يترخص، خلافا لأبي حنيفة، وشيخ الإسلام يميل إلى قول أبي حنيفة. النصوص العامة تشمل من سافر سفر طاعة كالحج والعمرة والجهاد صلة الأرحام، ومن سافر سفرا مباحا كالنزهة، أو سافر سفر معصية. النصوص ما فرقت، لكن منزع الجمهور ومأخذهم من كون العاصي ينبغي أن يعاق عن متابعة سفره، فلا ييسر عليه السفر ويسهل عليه بارتكاب الرخص، يعني بدلا من أن يقال له صل الصلاتين اجمع وتابع سفرك ويوفر له الوقت وعاصم في سفره، سافر ليقطع الطريق أو لينتهك حرمات أو ما أشبه ذلك، يوفر له وقت. الجمهور ما يرون هذا، ويؤيد قولهم في أكل المضطر من الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. نعم، فقيد تناوله الأكل من الميتة هو رخصة بعدم عصيانه في ذلك، وهو منزع حسن. نعم.
صلى الله عليك. باب ما يفعل من قدم من سفر وراده في رمضان. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم، قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. قال مالك رحمه الله وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. قال مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده، أي أراد السفر في رمضان. يقول حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه، يعني في أول النهار وبعد طلوع الفجر، كان في سفر طلع عليه الفجر وهو يعلم أنه يدخل المدينة من أول النهار بعد طلوع الفجر، دخل وهو صائم، دخل وهو صائم، وإن دخل قبل الفجر صوم ولا ما يصوم؟ نعم يلزمه الصيام، هذا شاهد الشهر، لا يجوز له بحال أن يفطر. وإذا تصور الخلاف في من دخل بعد طلوع الفجر فإنه لا يتصور أن يذكر مثل هذا في من دخل قبل طلوع الفجر، دخل وهو صائم. قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم، يعني على سبيل الاستحباب لأنه في أول النهار مخير، يعني بعد طلوع الفجر مخير متلبس بالوصف المبيح للفطر، فهو مخير بين أن يصوم ويفطر، ثم إذا دخل من أول النهار هل يمسك أو لا يمسك؟ دخل وهو صائم يعني استحبابا. قال مالك وإذا أراد أن يخرج للسفر في رمضان فطلع الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم وجوبا، يصوم ذلك اليوم وجوبا، يعني يلزمه الإمساك. نعم، ما دام طلع عليه الفجر في البلد يصوم وجوبا. وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي وقال أحمد وإسحاق يجوز له الفطر، يعني في رواية عند أحمد يعني يجوز له الفطر لأنه وإن طلع عليه الفجر إلا أنه عازم على السفر، عازم على السفر. واللفظ يحتمل أيضا أن الإمام مالك يرى أنه إذا دخل عليه الفجر ولزمه الصيام أنه يلزمه الاستمرار فيه ولا يجوز له أن يفطر ولو باشر السفر، يعني يلزمه صيام ذلك اليوم، يعني اللفظ هذا يقول وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم، يعني هل يصوم ذلك اليوم إلى أن يباشر السبب وهو السفر، أو أنه يصوم ذلك اليوم بكامله إلى غروب الشمس باعتبار أنه شرع في واجب فلا يجوز له أن يخرج منه؟ نعم، إيه، لكن الأحاديث السابقة النبي عليه الصلاة والسلام سافر وأفطر في السفر، لكن هل شرع في صيام اليوم الذي أفطر فيه في الحضر ولا في السفر؟ يعني شرع في الصيام في الحضر ولا في السفر؟ في السفر، نعم، لأن المكان الذي أفطر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة مراحل. الآن عندنا مسألتان واللفظ يحتملهما، اللفظ يحتملهما. إذا أراد أن يخرج في رمضان فطلعه الفجر وهو بأرضه يعني في بلده قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم وجوبا، يعني يلزمه الإمساك مع طلوع الفجر كأنه مقيم، ثم إذا غادر البلد فارق العمران وباشر السبب المبيح للفطر وهو السفر، هل له أن يفطر أو ليس له أن يفطر؟ على كلام مالك ليس له أن يفطر، ليس له، ها؟ الاحتمال هذا احتمال، نعم، ليس له أن يفطر. طيب تجيب له النصوص التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في السفر، يقول لك، يقول لك ما طلع عليه الفجر وهو بأرضه، طلع عليه الفجر وهو في السفر، لأن المكان الذي أفطر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة على مراحل، فلا يرد عليه مثل هذا. وهذا يقول به أبو حنيفة والشافعي أيضا مالك، ما دام شرع في هذا الواجب لا يجوز له أن يخرج منه. وقال أحمد وإسحاق يجوز له أن يفطر، لأنه باشر السبب الذي من أجله، السبب الذي هو السفر الذي يبيح الفطر بالنص، والنبي عليه الصلاة والسلام صام ثم أفطر، والصوم صوم في رمضان أيضا، يعني شرع في صيام الواجب ثم قطعه للسبب المبيح، ولا فرق بين أن يشرع فيه في بلده أو في السفر. يقول هذا الاحتمال ظاهر من اللفظ. احتمال ثاني وهو أنه إذا أراد أن يخرج في رمضان أراد فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج، فإنه يصوم ذلك اليوم، يلزمه الإمساك إلى أن يخرج. هذا الاحتمال الثاني. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج. على كل حال، مسألة ابتداء الترخص هل هو من العزم على السفر أو هو من مفارقة البلد ومباشرة السبب؟ الجمهور على مباشرة السبب. وجاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه أفطر قبل أن يخرج، أفطره في بيته ثم خرج وقال ورفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث لا يخلو من ضعف، لا يخلو من ضعف. وعلى كل حال، الوصف المؤثر المبيح للفطر هو السفر، ولا يسمى مسافر حتى يخرج من البلد، ما دام في بلده لا يقال له مسافر، فعلى هذا لا يترخص إلا إذا باشر الوصف المبيح للفطر وهو السفر. قال مالك، هذه مسألة أخرى، قال مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر. نعم، كيف؟ كذلك ما يجمع ولا يقصر حتى يباشر السبب. نعم، هذا المسألة التغليب جانب الحضر، أو المقصود أنه باشر السبب المبيح للترخص. نعم، دخل وقته في الحضر، الجمهور يغلبون جانب الحضر، يغلبون جانب الحضر وإن باشر السبب. على كل حال، نشوف المسألة الثانية ويتحتاج إلى تأمل. قال مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة، الذي يقدم من السفر في أثناء النهار يلزمه الإمساك أو لا يلزمه؟ خلاف. طيب، المرأة إذا طهرت الظهر مثلا يلزمها الإمساك أو لا يلزمها؟ مثل خلاف. نشوف رأي مالك. قال مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها يعني أو نفاسها في رمضان، أن لزوجها أن يصيبها يجامعها إن شاء. على هذا الكلام يلزمه الإمساك؟ ما يلزمه الإمساك. يلزمها هي الإمساك؟ لا يلزمها الإمساك على رأي مالك. يعني أصل ذلك، أصل المسألة أن من أفطر لسبب مبيح للفطر، سبب شرعي مبيح للفطر، هل يستديم الفطر بقية يومه إذا زال السبب أو يلزمه الإمساك؟ لأن الفطر معلق بسبب وارتفع السبب، هذه أصل المسألة. يعني إن زالت العلة وزال السبب المبيح للفطر هل يستمر كما يقول أحمد والشافعي؟ لإيش؟ هل يمسك باعتبار نزال السبب؟ هل يمسك كما يقول أحمد الشافعي أو يستمر في فطره لأن الصوم لا يتجزأ؟ أفطر في أوله نصف النهار، هل هو صوم شرعي؟ نعم، وبهذا يقول مالك وأبو حنيفة. في المغني لابن قدامة يقول فصل: فأما من يباح له الفطر فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا، يعني يخرج من يباح له الفطر باطنا فقط، نعم من يباح له الفطر باطنا فقط، يعني كمن ليش رأى الهلال وردت شهادته وما أشبه ذلك. فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون والكافر والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار ففيهم روايتان، إحداهما يلزمهم الإمساك بقية اليوم وهو قول أبي حنيفة، والثاني لا يلزمهم الإمساك وهو قول مالك والشافعي، وروي عن ابن مسعود أنه قال من أكل أول النهار فليأكل في آخره، من أكل أول النهار فليأكل في آخره، ووجهه أنه وجد السبب مبيح للفطر في أول النهار وآخر النهار ما هم محل الصيام، يعني لأن الصيام لا بد من أن يستوعب طرفي الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا مضى عليه وقت وهو مفطر لا يسمى بقية اليوم صيام شرعي، فكيف يلزم بغير لازم؟ هذه وجهة نظر مالك وأبي حنيفة. وأما بالنسبة للرواية الأولى وهي قول الشافعي أنه شهد الشهر وارتفع العذر المبيح، فكيف يأكل وهو غير معذور؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولا شك أن مثل هذا القول أحوط والأدلة محتملة. نعم نعم، لا أبو حنيفة مع مالك والشافعي مع أحمد. عندنا هنا في المسألة أنت افترض المسألة في مسافر وصل البيت الساعة 9، نعم، وكان مفطر في مثلا في جدة أو في الطائف وشيء، جاء على الطائر وصل البلد الساعة 9، من 9 إلى 5:30 يلزمه الإمساك ولا لا؟ أو امرأة حائض طهرت بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، هي في أول النهار مفطرة وجوبا، فهل يلزمها الإمساك في بقية النهار؟ أفطرت لعذر مبيح يبيح لها الفطر ظاهرا وباطنا، والمسافر أفطر لعذر مبيح يبيح له الفطر ظاهرا وباطنا، في أول النهار لهم عذر مبيح، في أثنائه وفي آخره نعم ليس هناك عذر، ارتفع العذر، أفطروا لعذر ارتفع العذر، شهدوا الشهر يلزمهم أن يصوموا على قول أحمد والشافعي. الرواية الأخرى عن أحمد توافق قول مالك وأبي حنيفة، وهو أن من ساغ له أن يأكل في أول النهار ما الفرق بينه وبين آخره؟ صوم لا يعتد به يلزمه قضاؤه، فكيف يلزم بالإمساك؟ نعم سم. نعم يقول هذا كأن المسألة انعكست، هذا يقول وقال أبو حنيفة متى زالت علة الفطر وجب إمساك بقية اليوم، يعني مثل قول أحمد، والذي قاله في المغني يلزمه من إمساك بقية اليوم وقول أبي حنيفة، كان أنا خلطت بين يعني جعلت الشافعي مع أحمد أبي حنيفة مع مالك، لا العكس، أبو حنيفة مع أحمد والشافعي مع مالك. سم
صلى الله إليك،
ايش يقول يلزمه الامساك؟ على كل حال تعرفون ان المذاهب فيها اكثر من قول، نعم، فاقول اخذ المذاهب لا بد ان يكون من كتب اربابها، هذا الاصل، لان الذي ينقل عن المذاهب وهو من غير المذهب قد يعتمد روايه غير المعروف المذهب، وقد يعتمد على قول غير المعتبر في المذهب، لأن المذاهب بعض المذاهب فيها روايات، روايتين ثلاث أربع أكثر، والشافعي عندهم القول القديم والجديد، أبو حنيفة عندهم الرواية وظاهر الرواية، وعندهم الأصحاب وعندهم هل يقدم قول أبي حنيفة ويعتبر قول الصاحبين، مسائل يعني معروفة عندهم. فلا شك أن مثل الشراح، شراح الحديث قد إذا كان ما هم من نفس المذهب يعني تعتمد على النووي وعلى ابن حجر في نقل كلام الشافعية لأنهم أئمة في هذا الباب، تعتمد على ابن عبد البر في نقل أقوال مالك لأنه إمام من أئمة المالكية، تعتمد على العيني في نقل أقوال أبي حنيفة لأنه فقيه من فقهاء الحنفية. لكن تجد أحيانا في كثير من الأحيان في الشروح ينقلون عن الإمام أحمد رواية ليست هي المذهب. نعم، وقل مثل هذا إذا نقل ابن قدامة عن الشافعية أو نقل الزرقاني عن الحنفية، هذا كله موجود. والتحري أن تنقل المذاهب من كتب أصحابها، من كتب أصحابها، وهذا كلام صاحب المغني يقول. والثاني لا يلزم الإمساك، وهو قول مالك والشافعي، ولا يعني أن الشافعي كلهم على هذا القول، يعني قد يكون هذا القول الجديد أو القديم، وعندهم أيضا المفتى به هو إيش عند الشافعية القول الجديد، إلا في بضع عشرة مسألة ذكرت في مقدمة المجموع في الأشباه والنظائر وغيرها يرجع إليها، فالفتوى فيها على القديم. فاحتمال أن ابن قدامة وقف على القول الجديد والمفتى به على القديم أو العكس، فيتحرى في نقل المذاهب من كتب أصحابها. داخل المدينة من أول يومه، يعني بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر خارج المدينة، كيف؟ لا، والأصل أنه هو في الأصل مباح له الفطر في أول النهار، وما دام مالك رحمه الله يعني لو أفطر في السفر ودخل المدينة ولو في أول النهار ما يلزمه الإمساك، بدليل أن له أن يطأ زوجته المفطرة. نعم، فالذي يظهر أنه دخل وهو صائم يلزم، كأنه يقول أن الصيام أفضل، يمسك وهو في سفره. يعني مثل ما نقول أن الإنسان إذا كان يغلب على ظنه أنه يدخل البلد في أول وقت صلاة العصر، نعم، فالأفضل له أن لا يجمع العصر مع الظهر وإن كان السبب قائم المبيح. نعم، وهنا مثله، يعني إذا أراد أن يخرج وهو صائم استحبابا، لأنه في أول النهار العذر قائم، كيف؟ لأنه يسوغ له أن يفطر الآن، ما بعد وصل، ما بعد دخل، باقي 100 كيلو على البلد وطلع الفجر، السبب قائم، كيف؟ هي ليش؟ لأن السبب قائم، ما في أحد يقول ما يجوز له يفطر، السبب قائم ومسافر، باقي 100 كيلو ما واصل إلا بعد ساعة من طلوع الفجر. إذا أراد أن يخرج، إذا أراد أن يخرج غير كونه مسافر بالفعل، الآن ما بعد باشر السبب، لكن هو السبب قائم قبل أن يدخل البلد، باقي ساعة على وصول البلد، السبب قائم، والأصل السفر مو بالأصل الحضر. لاحظ الأصل، الأصل في المسألة الأولى السفر. افترض أنه يقول والله أنا ما نبدأ داخل من اليوم، احتمال حصل عليه حادث ولا دخل، ما دام السبب قائم فله أن يفطر، فيستحب له ما دام يصل أول النهار والمشقة، يعني مدة المشقة المصاحبة للسفر مدة يسيرة، وش المانع أنه يمسك استحبابا؟ نعم، وصومه صحيح، لأن الحكم من حيث الأفضل وعدمه الحكم للغالب، الغالب هو السفر ولا الغالب الحضر. أيضا المسألة الأولى الأصل فيها السفر، والمسألة الثانية الأصل فيها الحضر، لأن الأصل يتبع طلوع الفجر، طلع عليه الفجر وهو مسافر، في المسألة الثانية طلع عليه الفجر وهو مقيم. سم
صلى الله عليك. باب كفارة من أفطر في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال لا أجد، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أجد أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله، وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقال: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا. فقال: هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال: لا. قال: فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: ما أجد أحوج مني.
ما أجد وما أحد. نعم،
صلى الله إليك. فقال: ما أجد أحوج مني. فقال: كل وصم يوما مكان ما أصبت. قال مالك رحمه الله: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين 15 صاعا إلى 20. قال مالك رحمه الله: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت فيه إلي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب كفارة من أفطر في رمضان. كفارة من أفطر في رمضان، وأطلق الفطر ولم يقيده بالجماع، لأنه لا فرق عنده رحمه الله بين المفطرات من أكل وشرب وجماع. فمن أكل في رمضان متعمداً أو شرب في نهار رمضان متعمداً أو جامع في نهار رمضان متعمداً عليه الكفارة. هذا رأيه رحمه الله، ولذا أطلق في الترجمة، واختار من ألفاظ الرواة اللفظ المجمل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان. والذي في البخاري عن أبي هريرة: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. جاء باللفظ المجمل ليشمل جميع المفطرات رحمه الله. قال: هلكت. قال: وما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ تمسك بهذا الحنابلة والشافعية أن الكفارة خاصة بمن جامع في نهار رمضان. واللفظ المجمل قال به الإمام مالك وأبو حنيفة: من أكل متعمدا أو شرب متعمدا أو جامع عن عمد فإنه تلزمه الكفارة وإلا فلا. طيب، إيش الفرق بين المتعمد والناسي بالنسبة للأكل والشرب؟ نعم، هذا عند الحنابلة والشافعية، لكن مالك يلزمه القضاء ولا كفارة عليه. ستأتي المسألة. لكن من شرب متعمدا أو أكل متعمدا أو جامع عن عمد هذا تلزمه الكفارة عند مالك، بينما عند أحمد والشافعي لا تلزمه الكفارة إلا بالجماع. ولذا اختار الإمام مالك أن رجلا أفطر في رمضان، أفطر بأي شيء يشمل كل المفطرات. والرجل هذا جاء وصفه بأنه أعرابي، سماه بعض الشراح بأنه سلمان أو سلمة بن صخر البياضي، والأكثر على عدم تسميته، وقيل أن سلمان هذا هو الذي ظاهر وليس هو الذي جامع. المقصود أن اسمه لا يهمنا. كثير من الشراح قال لم يسمى. أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، أو هذه أخذ منها مالك أن الكفارة على التخيير، أن الكفارة على التخيير، وقال الجمهور هي على الترتيب. هل تجد رقبة؟ قال لا. هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال تطعم 60 مسكينا، فهي مرتبة على الترتيب، لا يجزي الصيام مع القدرة على العتق، ولا يجزي الإطعام مع القدرة على الصيام. ولذا يقول أهل العلم أن من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهار، كفارة الظهار الترتيب ظاهر مقيد، الخصلة الثانية مقيدة بعدم الاستطاعة على الأولى وهكذا، فالترتيب ظاهر. يقول أهل العلم من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهار، ما يقول عليه كفارة مجامع في نهار رمضان. لماذا؟ هي مضبوطة، كفارة الجماع في نهار رمضان مضبوطة بالأحاديث الصحيحة، لكن يقولون من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهار. لماذا؟ لأن كفارة الظهار مضبوطة بالقرآن المعروف عند الخاص والعام فيحال عليه. أما مثل هذا الحديث أو مثل هذه الأحاديث قد تخفى على كثير من الناس، لو قيل عليك كفارة مجامع في نهار رمضان تخفى على كثير من الناس، بخلاف القرآن الذي يعنى به كل مسلم، عالم وجاهل كلهم يعنون بكتاب الله، بينما السنة لا يعتني بها إلا أهل العلم، فيحال على ما المعروف لدى الخاص والعام. ولذا جاء في حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وبيعة النساء متأخرة عن بيعة الرجال، فكيف يحال بالمتقدم على المتأخر؟ لأن بيعة النساء مضبوطة بالقرآن، بيعة الرجال ما يشير لها ما ذكرت في القرآن، لكن يحال على ما في القرآن لأنه معروف لدى الخاص والعام. وعلى هذا الكفارة على الترتيب، يعتق رقبة لم يجد، يصوم شهرين متتابعين لم يجد، يطعم 60 مسكينا. لكن لماذا لا يقال أن من جامع في نهار رمضان عليه كفارة قتل؟ يقال عليه كفارة ظهار. لماذا لا يقال عليه كفارة قتل؟ لأن كفارة القتل لا إطعام فيها عند جمع من أهل العلم، يعني لم ينص عليها. من قال بالإطعام في كفارة القتل فعلى سبيل الإلحاق في كفارة القتل بكفارة الظهار. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، وهذه الرقبة جاءت مطلقة هنا ومطلقة أيضا في كفارة الظهار من غير تقييد بوصف، وجاء تقييدها بالإيمان في كفارة القتل، في كفارة القتل. فهل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ نعم، يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ للاتحاد في الحكم، وإن اختلف السبب. معروف أنه إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد بالإجماع، نعم إذا اتحد الحكم والسبب، لكن إن اتحد الحكم دون السبب فالجمهور على حمل المطلق على المقيد كما هنا، والعكس لا يحمل المطلق على المقيد كما في اليد مقيدة في آية الوضوء ومطلقة في آية التيمم. وإذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد إجماع، كاليد في آية الوضوء واليد في آية السرقة، أو صيام شهرين متتابعين تتابع لازم، فإن أفطر يوما استأنف إلا لعذر يبيح له الفطر في رمضان، إلا لعذر يبيح له الفطر في رمضان، أو إطعام 60 مسكينا قال لا أجد، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق بفتح العين والراء، نعم وين، أو صيام شهرين متتابعين، رواية مين؟ على كل حال أنه اعتمدنا من الأول رواية يحيى، رواية يحيى المعتمدة في الشرح، بعرق تمر، العرق بفتح العين والراء ويروى بإسكان الراء، قال عياض والصواب فتح الراء هو المكتل، زنبيل فيه تمر، قال خذ هذا فتصدق به، خذ هذا فتصدق به بالتمر الذي فيه، فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني، ما أحد أحوج، هذه ما عاملة ولا غير عاملة؟ عاملة، حجازية ولا تميمية؟ حجازية، نعم، ما أحد أحوج مني، وفي رواية فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، حرتي المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. وأخذ منه جمع من أهل العلم جواز القسم على غلبة الظن، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، جمع ناب وهي الأسنان الملاصقة للرباعيات وهي 4، والضحك فوق التبسم، ثم قال كله، وفي رواية أطعمه أهلك، وفي رواية عيالك. الآن هذا العرق الذي فيه التمر هو المطلوب أن يتصدق به، وعلى هذا دام تحمله غيره وتصدق على أهله به سقطت عنه الكفارة أو ما زالت الكفارة لازمة له؟ نعم، يعني الأقعد الماشي على القواعد أن الكفارة تلزمه، تبقى دين في ذمته كديون الآدميين، متى ما أيسر يكفر، نعم، وأن هذا التمر الذي جيء به وتصدق به عليه لا علاقة له بالكفارة، رجل أفقر ما في المدينة يستحق صدقة، بل يستحق إسعاف، يعني جاء هذا التمر فرصة أن يدفع إليه، ما يوجد في البلد أفقر منه، هو أحق الناس به، وحينئذ تبقى الكفارة دين في ذمته. ومنهم من يرى أنه إذا كان معسرا تسقط عنه الكفارة، واستدلوا بظاهر هذا الحديث. نعم، ولم يجد. على كل حال الأقعد والماشي على القواعد واختيار كثير من أهل العلم أن الكفارة تبقى كديون الآدميين، دين في ذمته، دين في ذمته، متى أيسر يدفعها. يقول حدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني، وفيه مقال لأهل العلم صدوق يهم كثيرا، عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء أعرابي لم يسمى وهو الأعرابي السابق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره، زاد الدار قطني، ويحثي على رأسه التراب، ويقول هلك الأبعد، يعني نفسه، وفي بعض طرقه هلكت وأهلكت على ما تقدم، هلك الأبعد يعني هلك بنفسه وأهلك زوجته التي وقعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أي الذي أهلكك؟ فقال: أصبت أهلي، أي جامعت زوجتي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ والرقبة مقيدة بالإيمان عند الجمهور. فقال: لا. فقال: هل تستطيع يعني تقدر أن تهدي بدنه؟ نعم، لما يخلنا نكمل عن العجلين، أن تهدي بدنه. وهذه الجملة نص الحفاظ على أنها غير محفوظة، نص الحفاظ على أنها غير محفوظة. قال البخاري: لا يتابع عطاء عليها. هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال: لا، يعني لا أستطيع. قال: فاجلس انتظارا للحل، أما يأتي أحد بشيء أو ينزل وحي يعفيك، المقصود اجلس. نعم. قال: فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، أي في تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: ما أحد أحوج مني. فقال: كله. ظاهره أنه صدقة عليه، كله، مدام ما في أحد أحوج منك إليه كله. ظاهر اللفظ أنه صدقة عليه، لا أنه هو الكفارة. نعم. فعلى هذا تبقى الكفارة دين في ذمته. فقال: كله، وصم يوما مكان ما أصبت. صم يوما مكان ما أصبت، على هذا يلزمه قضاء ذلك اليوم. قال مالك: قال عطاء الخراساني: فسألت سعيد بن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين 15 صاعا إلى 20 صاعا. في حديث أبي هريرة عند أحمد 15 بدون تردد، وفي حديث عائشة عند ابن خزيمة 20 صاعا. قال مالك، لمدنا أن تأخر لنا طولنا شوي. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا عمدا أو نعم أو غير ذلك، سواء كان عن عمد أو عن غير عمد، يعني لقضاء رمضان عليه يوم أو أيام من رمضان، صامها في شوال، في القعدة، في غيرهما من الشهور، ثم جامع أهله. يقول مالك: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان، يعني في غير شهر رمضان، بإصابة أهله نهارا سواء كان عمدا أو غير ذلك، الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، لحرمة رمضان، لحرمة الزمن، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم فقط. قال مالك: وهذا أحب ما سمعته فيه إلي، وعليه عامة أهل العلم، إلا ما يروى عن قتادة وحده، فقال: عليه الكفارة، عليه الكفارة. وقيل: عليه قضاء يومين، عليه قضاء يومين. نعم، كمن أفسد الحج يكمل الحج، وأيضا يأتي يعني يمضي في فاسده ويحج حجة مكانها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.